السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن فوائد قصة الخضر مع موسى عليه السلام أن الرجل إذا قصد الخير ورحل إليه فإن الله يؤته الخير بل الخيرات. فانظر كم أصاب موسى بقصد الخير والرحلة فيه، وخير الخير العلم النافع، فمن قصده ورحل إليه وجلس في مجالسه واهتم به رزق الله خيرات في الدنيا إيش والآخرة، كما في قصة أبي هريرة. في الدنيا لزم الرسول وكان حريص ما يتخلف ولا عن حلقة واحدة، فصار يمتلك أو ملك مصر من أمصار، صار أميرا عليه نائبا يمتخط في الكتاب، على أن العبد قد يأتيه شدة في البداية. ففيه أيضا في هذا الحديث أن الخير يأتي طالب العلم بعد إيش؟ بعد شدة يفعلها في الطلب. فموسى رحل وشق عليه واتبع الحوت، لكن إذا صار على الطريق وصل، وأنه إذا لم يصل على الطريق لم يصل. فالطريق الذي وضعه له الرب ليتعلم هو أن يجد الحوت ويش ويتبعه، فمشى فيه. إن من مشى على الطريق الدرب وصل. فهكذا وصف الرب طريق لموسى ليتعلم، فوصف له الطريق. نعم. فلما بلغ وقصد الخير جاءه خيرات من العلم النافع. ففيه أن الرحلة في طلب العلم تؤدي إلى خيرات. فلما رحل موسى للخضر جاءته خيرات ومعلومات، لأن الله يرضى عن عبده الذي سافر من أجله، لا من أجل النزهة أو من أجل إرضاء زوجه أو ولده فقط، بل لله عز وجل. فأعطاه الله من الخير والخيرات بسبب هذه الرحلة ما قد علمتم. وفيه أخذ العلم عن أهله، وهذا أخطر أو أعظم سبب لضلال الناس اليوم في القتل الذريع اللي يحصل لهم وتسلط الأعداء والزلزلة التي أصابت المسلمين من كوارث احتلال الأعداء. كان من أعظم أسباب ذلك أخذ العلم عن غير أهله. فالله أمر موسى بالرحلة ليأخذ العلم عن أهله، وكان نبيا مثله الخضر عليه السلام في أصح ثلاثة أقوال. الخضر عليه السلام كان قد رحل موسى إليه ليأخذ العلم عن أهله، ومشى على الدرب فأصاب. ففيه طالب العلم إذا ما مشى على الدرب ما يصيب الحق. لذلك طالب علم يبي يطلب العلم لكنه ما عرف كيف يصل، أو لم يطرق الباب، يأتي الباب من أهله أو يأتي البيوت من أبوابها. فذهب أخذ العلم مثلا عن قصاص، هم طائفة من الناس يشتغلون بالوعظ والزهديات والذكر الموت والجنة، لكن لا علم لهم بشروط العبادات وأحكام الدين، فيفتون بغير علم. كما حصل في هذا الزمان من أخذ العلم من عدنان عرعور وأمثاله، مما أدى إلى سفك الدماء والخروج على ولاة الأمر وحصول الفوضى. أخذ العلم عن غير أهله من صفات الجاهلية، فأخذ موسى ورحل العلم أخذه عن أهله. فالله دل موسى، لكن يقول أنا كيف أدل على صاحب العلم؟ ذكرنا بالأمس أن من أراد الخير والعلم إيش؟ دله الله بالأمس. فينبغي حينئذ أن يبحث عن العلماء ويرحل إليهم، وإذا كانوا في بلده يلزمهم، وقد يتعرض لعذاب الله إذا ما دل الناس على حلقات العلم الذي يحضرها. فإن ابن حجر قال: من كان معلما أو فقيها في البلد ولم تدل الناس عليه، قال من فعل فهو على إثم كتم العلم عياذا بالله. فذلك من كتم العلم أن يعلم أن هناك من يستفاد منه ولم يدل الناس على حلقته، فهذا من كتم العلم عياذا بالله. ولذلك فإن يحيى بن زكريا مع تواضعه دل الناس على مجلسه، فجمع الناس لما أمره الله بكلمات أن يقولها، حتى كانوا عليه، حتى جلسوا على الشرف من الزحام، بلغ الناس. واليوم في وسائل المعلم يفعلها والحمد لله، يعلن عن مجلسه بتويتر، يعلن عن مجلسه في السوشيال ميديا اللي يسمونها. فيحيى وقتها بلغ الناس بالوسائل المتاحة، من إرسال الناس، إرسال رسل إلى آخره. نعم. أما اليوم فتوجد، ليس لك عذر يا طالب العلم أن تدل الناس على الحلقة، تشترك بسمنة تويتر، وقال الشيخ الفوزان زاحم أهل تويتر من اللي يكتبون بالإلحاد ويكتبون بالخروج عوة الأمر ويكتبون، فزاحموه. ادخل بهذا الاشتراك واعلن عن الدرس وانقل كلام العلماء في محاربة البدع، ولا تتوانى وتخذل الدعوة. من خذلها ايش؟ خذل من غير النظار مع أهل البدع ولا شيء، فقط انقل كلام العلماء ورثة الأنبياء. والبعض يجلس بالساعات في كلام يسمونه العامة كلام فارغ في تويتر، يشوف أشياء يتسلى فيها مقاطع ويضحك ومدري شلون، جهل في جهل، وللأسف يكون طالب علم ويترك إيش؟ ويترك أن ينصر الدين من نقل عبارات عظيمة لأئمة الدين كشيخ الإسلام ابن تيمية، أو يدل على درس أو نحو ذلك، وتخاذل. لكن أهل الحديث لا يضرهم من خذلهم، لكن مع ذلك ما نخذلهم، يقول خلاص لا يضرهم من خذلهم، أنا ببعد هم الله بينصرهم. غلط. لا بد تكون تيش لبنة في النصر. وإذا كنت تخشى على نفسك الضرر من الأحزاب أو، فاعلم أن هود عليه السلام لما كان على الشريعة وقوية وتوكله كان يمشي بينهم ولا يضره أحد، لن يضرك أحد، قل حسبي الله وإيش ونعم الوكيل. قال شيخ الفوزان: لا بأس أن يكتب الإنسان بتويتر يعني أو غيره باسم مستعار، لكن ينقل عن العلماء نقل يضبطه صفحة كذا كذا كذا، خلاص ما يضر لك الساعة. لكن أما يستنبط، كيف نعرف استنباطه صواب؟ لابد أن يعرف باسمه حتى يرجع يعني إيش إليه، وأنه أخذ العلم عن فلان عن فلان، حتى نأخذ استنباطاته وفهمه. أما من جهة النقل فلا بأس أن يكتب باسم مستعار، وإلا فارجع إلى رسالة كتبتها من 18 سنة بعنوان معشر سحاب أميط اللثام عنكم فقد وضح الطريق، أنتم على منهج السلف، فليش تكتب متسترا؟ ابن مسعود لما جاء إلى حلقة أماط اللثام، إلا ما استثناه الشيخ طبعا من نقولات فقط عن العلماء. نعم. فزاحم، كم من مقال ينزل ولا تجد أحد ينقل ويؤيد هذا المقال وينشره. طالب العلم صار ساكن الباب على نفسه حتى الألباني أمام شخص مثل هذا قال ما أراك يعني تنقل كلام العلماء يعني. فقال له ما أجد وقت. قال كلا تجد وقت لكنك متخاذل يعني. تجد وقت كيف ما أجد وقت؟ تجد وقت لمتعتك وطعامك ساعتين تروح تجيب الأكل وتجي الأكل، ما تجد وقت تدخل تويتر تنصر أهل العلم؟ إيش هذا؟ والتابع ومن يشتمهم ترد عليه إيش ما أجد وقت؟ خاف الله، كأنه في معزل الحديث وأهل الحديث عنك ما تنصرهم. لكن مع ذلك لا يضره من إيش؟ من خذلهم، فلا يصلح الخذلان لأهل الحديث، ومع ذلك لا يضره من خذلهم. إذن ففيه أن من قصد الرحلة والخير وطلب العلم فتح الله له آفاق وعلم ما كان يتصور، وما كان في عسبانه كموسى، علم من قصة الغلام ومن لسبب رحلته في العلم عليه السلام، وأخذ العلم عن أهله. واليوم ذكرت لكم مات الأنبياء آخرهم نبينا محمد، فبقي العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وفيه من الفقه في قصة موسى والخضر من الفقه والعلم أنه ينبغي لطالب العلم أن يصبر على مشاق الطلب، فأثناء الطلب قد يعتريه دوام مثلا إضافي ودوام إضافي لا يستطيع معه حضور، فحينئذ ينبغي أن يسمع العلم من مسجل، لا يفوته درس إلا حضره أو سمعه مسجلا، فيصبر على الطلب ويصبر على استدراك ما فاته. المعظم عنده كسل، قال أمس فاتني الدرس، خلاص فات يا أخي، مسجل عندك، في خلق الله تكنولوجيا والله خلق وما تعملون، قد تكون حجة عليك، كنت تحتاج ذاك الدرس اللي فاتك تحتاجه، ليش تتركه؟ أمس محاضرة مثلا فاتتك، ليش ما ترجع لها في التسجيلات تسمعها؟ وهكذا. لكن البعض يستدرك ما فاته إيش في الرواتب، إيش يسمونه ذا، فروقات أو شيء عند شركة، فقعدوا فترة ما يعطونه راتب أو شيء، يبدأ يطالب ويراجع حتى يجي له 700 ريال. لا إله إلا الله. والعلم يفوت ولا يهتم بمراجعته ولا يجد في نفسه حرارة أنه فاته، هذا من خذلان النفس. فيجب أن يرجع للعلم اللي فاته. قد بوب على ذلك من عمر الخطاب، باب البخاري بوب فقال باب التناوب على في العلم، فكان عمر الخطاب يحضر عند الرسول في المسجد النبوي ويسمع العلم منه، يرجع لبستان للحديقة حتى يأكل أهله، يسوي حرف يطلع الزرع ويأكلون هو وهلا. فاليوم اللي غاب فيه يسأل الأنصاري إيش فاتني من العلم، اليوم ما يحتاج يروح يسأل ويجي عند شخص كبسة زر كبستين كذا يجي الدرس مسجل، ومع ذلك ما يسمع. خذلان أعوذ بالله للنفس، كل يغدو فموبق نفسه أو منجيها، يوبق نفسه بالجهل، خذلان في الجهل. تأتي محاضرة مهمة في التوحيد تخويف أمس من الشرك ولا يهتم بحضورها، ليه يا أخي؟ فرض عين تعلم التوحيد، ليش ما تحضر ولا يحضرها ويعرف ايه، ويتصدر احيانا بعض الشباب يقول انا ما احضر، انا اروح عندي درس. عندك درس يا اخي، لا تجعله في وقت العلم، لا تجعله في وقت العلم، انت تحتاج ان تكون نفسك. هذه طريقة التبليغيين، تو ما نضجوا بيعلمون الناس، اصبر انضج اولا. فلذلك يقول الحدث اذا تصدر فاته خير كثير، لأن يقول أنا أدرس وأنا كذا ويروح عليه محاضرات ويصير عنده خلل كبير بسبب جهله وتصدره. نعم. وجاني واحد أمس بالأمس أظن يقول خل السلفيين يا شيخ يدرسون في المساجد يتكلم المسؤولين أو يبغى بعض الناس يعني يدرسون. قلت يا أخي ميه هي مسألة سلفي، مسألة علم. شيخنا جاء له واحد سلفي بن باس قدامي قال يا شيخ أبي أنا يعني هو من السلف أبغى أدرس المساجد. قال له بس أبغى أعرف أنت عندك أهلية تدرس؟ مو كل واحد سب سلفي يدرس، فوضى هي. نعم هي فوضى، وعلى الفوضى هذه حصل الخلل حتى في بعض إخواننا السلفيين، صار خلل بسبب الجهل بعض. والحمد لله الدعوة قائمة وإخواننا على خير، لكن أقول من البعض بسبب تصدره يتصدر فيما يسمى في الواتساب، يتصدر في هذا وليس من أهل العلم، فيحدث نزاعات ومشاكل كثيرة بسبب الجهل في دين الله. نعم بسبب الجهل. إذن انظر الشيخ قال إن درست يعني على من يا فلان تبي تصريح مني جيب لي من درست عنده وأعرفه يعني أنا أهلية لك حتى أجيزك تدرس. ما هي واحد يدرس لازم إجاز من أهل العلم يذكر العالم أنه من أهل العلم حتى تضمن العلم. مسألة فوضى، واحد يقعد يقول يلا بدرس لابد. مالك قال ما درست العلم حتى شهد لي 30 من أهل الصراحة وكذا. اليوم ما نبي 30، نبي واحد بس، ما في كثير 30. وقت مالك كان كثيرين، اليوم من في من العلماء؟ لو واحد شهد لك من كبار العلماء أنك من ذوي العلم وأنك من أهل العلم خلاص توكل على الله، أو استفاض علمك وعرفه العلماء. مو استفاض علمك معناها تكثر نقولات نقولات نقولات، هذا مو بعلم. هذا العلم هو الذي يعرف ما ينقل هل هو راجح ولا مرجوح. هذا العالم مو بس ينقل 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 فقط، هذا طيب لكنه اسمه ناقل علم وليس من أهل العلم. واضح؟ طيب اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى،
قال الله تعالى في كتابه، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما ما علمت رشدا؟ الحمد لله اهديكم الله وسلم عليكم. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك
وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اقرأ.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن قيل موسى عليه السلام لذلك الرجل العالم وهو الخضر الذي خصه الله بعلم لم يطلع عليه موسى، كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر. قال له موسى: هل أتبعك؟ سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار، وهكذا ينبغي أن يكون سؤال المتعلم من العالم.
جميل هذا. إذن أضيفه وليفسح عن اسم الأخ المتتبع للفوائد في قصة الخضر موسى أو في سورة الكهف، يفسح له باسمه ويأتيني بالبحث بعد أن ننتهي من سورة الكهف. ففيه الأدب مع العالم، فانظر كيف تلطف موسى، فلم يقل نعم، فلم يقل له علمني، اشرح لي، بل قال له: هل
أتبعك
على أن تعلمني؟ شوف التلطف مع العالم كيف، والأدب والوقار. فمن حرم الأدب حرم مع العالم، حرم بركة الطلب. شوفهم ذول الله، ذكرهم العلام بن عثيمين، قال كانوا لما الشيخ أنكر على الخوارج وسجنوا في القصيم بعض الخوارج، وجوء الطلبة يقلون أدبهم على الشيخ ويضربون على الأرض ويزعمون أنهم يحضرون عنده يعني. لكن بعض الخوارج يسوي السورية كما ذكر لي طبيب، كانوا يأمرون أن نحضر عند الرؤوس مثل اسم هذا ابن عثيمين، ثم نستعمل يعني فيما بعد هذا العلم لإسقاط ولاة الأمر والتحريش عليه، فالناس يصدقون باعتبار أن حضرنا عند ابن عثيمين ونحو ذلك. عمل يهود أعوذ بالله، عمل منافقين، ليس عمل المسلمين المخلصين أو المتشبهين بالرعي الأول من صحابة رسول رب العالمين. فشوف هالأسماء كلها قلت أدبها على العلماء، ما أحد فيهم برز. إيه يعني الأسباب إذن البركة التأدب مع أهل العلم، لا تناديه باسمه، وأنت قلت لي وأنا قلت لك، قلتم يا شيخ حفظك الله تدعي العالم قبل تكلمه، تقدم دعاء. الجاهل كيف تعرف أنه جاهل؟ يتصرف مع العالم كأنه صديق، أنت قلت ما يصلح يا شيخ هذا، كأنه يتكلم مع صديق أو قريب له. إذن كيف تستفيد منه أنت ما هبته؟ كيف؟ مالك علم ملك من ملوك الأرض، جاء يدرس عنده اللي هو هارون الرشيد يسمع منه، فجلس جلسة القريب، اتكأ مالك واتكأ مثله في المجلس، فقال لا اجلس هيبة جلسة المتهيب من العلم المتأدب يعني مع أهله، فاجلس أحسن جلستك، اجلس طالب العلم ولا ما حدثك. فجلس جلسة طالب العلم بوقار فحدثه، قال استفدت من مالك. وعد أناس كانوا يجاملون للملك، ما كان يقول مثل مالك، المالك كان جريء قوي في الحق، فكان يسكتون يتغاضون. هارون رشيد ذكاء كذا يحدث ويمشي يقول هذا مالك. لكن مالك قال إذا كان جبريل جلس أمام النبي وهو معروف قوي أمين أفضل الملائكة، جلس بين يدي النبي في العلم جلسة متواضعة، فكيف أنا، فكيف لا يجلس أمامي من كان دون جبريل هذه الجلسة وأعلمكم دينكم جاء. نعم إذا جبريل، قال الحافظ بن حجر جلس بين يد النبي كيهة إيش التشهد، فكيف الآن طالب العلم يبدأ يعامل المعلم كأنه صاحبه، يسيء في يعني أظن حرام بس أشد في العالم، يسيء في الظن ويراجع في الكلام على أسلوب وقح ويتطاول معه، وإذا أساء في الظن يقول أنت رب بشكيك وما أدري شلون، شيء غريب شيء غريب، كله بسبب الجهل. هؤلاء كلهم ما تربوا عند علماء، وين تربوا؟ أتربوا مع الغجر إلا مثلهم. إيه ما أتربى عند العلماء ولا أعرف كيف الأدب مع العلماء. وأشوف سبحان الله من لازم العلماء وصار يتأدب تحس من خطابه أنه هذا لقي بركة الأدب مع أهل العلم. وأشوف بعد فترة يتفوق، والشخص اللي عنده سوء أدب مع العالم خلاص يذهب أدراج الريح ولا ويقذف الله في قلب الناس النفور منه حتى يتأدب ويوقر أهل العلم، يقدم الدعاء وعند السؤال أفرض شيء سمعه وهم في العالم ما يقول له ترى يا شيخ أنك قلت كذا ترى خطأ كلامك. طيب هو خطأ لكن كيف تعرض عليه؟ ألا يقال أنه مدام رواية البخاري كذا فتكون أرجح من مسلم؟ ألا يقال؟ فالعالم حينئذ سيتفطن. أما أنك تأتي وتواجه العالم كفاحا بسوء أدب وسوء منطق كان يتكلم صاحبك، ما قال النبي هذا، قال ويعلم لعالمنا حقه، ليس منا من لم يجل عالمنا يعني ويعرف له حقه. فإذا ما أجلت العالم فهذا يخشى أن يكون كبيرا من كبائر الذنوب، لأن قال ابن تيمية حديث ليس منا يدعى كبائر، ليس منا من يجل كبيرنا، ويعرف لعالمنا حقه. فإذا ما عرفت لصاحب العلم حقه فيخشى، وهم تعلم أنه ورث الأنبياء، فيخشى عليك والله أنك إذا كنت في زمن النبي ما تكون ذاك الموقر كغيرك للنبي وإن كنت متبع له. فالذي الآن يوقر أهل العلم هو المنتظر منه لو كان في زمن الأنبياء أن يوقرهم. أما اللي يتسافه على أهل العلم ويشغب عليهم ويسيء الظن فيهم ويتحدث عنهم في الغيب كأنه يتحدث عن صاحبه، والله الشيخ اللي يرسل كذا الله يهديه، والله غباوة هذه حماقة. نعم.
وقوله أتبعك أي أصحبك وأرافقك على أن تعلمني مما علمت رشدا، أي مما علمك الله شيئا أسترشد به في أمري من علم نافع وعمل صالح. فعندها قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، أي إنك لا تقدر على مصاحبتي لما ترى مني من الأفعال التي تخالف شريعتك، لأني على علم من علم الله ما علمكه الله ما علمكه الله، وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله.
وفيه طلب العلم من العالم لله لا للنفعية. يلزم حلقات أهل العلم يقول الحضور، ربنا أعطاهم أموال أحضر وتعرف عليهم أخذ من أموالهم أو أخذ من مال المعلم دين أو شيء، هذا ما يجوز، بل يحضر لله سبحانه، يحضر لله حتى يبارك الله في علمه، ما يكون له قصد دنيوي. فإذا صار له قصد دنيوي احترقت البركة. لابد تستحضر أنك تطلب العلم لله، ما تريد مقابل لا من المعلم ولا من زملائك بالحلقة أبدا، تطلب العلم لله حتى يبارك الله وتستمر في العلم. شفنا أناس سبحان الله أساءوا لهذه الحلقة لكن ضروا أنفسهم، الحلقة ما انضرت، دخلوا في الحلقة وصاروا يتلاعبون بأموال الناس، يأخذ من هذا أموال طائلة ومن هذا ومن هذا، وترك الناس في حيص ريصة. أين هو الآن؟ ومثله ما له وجود. إذا يجب أن يكون حضور الإنسان بالحلقات لله، نعم، ما كان لغير الله ينقطع. لو كان لله حضور مثل هذا لله لاستمر يطلب العلم، أما كونه يهرب فهنا حينئذ يدل أنه ما طلب العلم لله، طلبه لنفع. فلما ما جاء النفع أخذ يعرض عن الحلقة وأخذ يبتعد عن الخير، فما كان لله سيبقى وما كان لغيره سيذهب. والإنسان حقيقة يعتقد أن في أناس تحمد الله أن ما تشوفهم لأن أعمالهم تحسها غير الله، استعملوا الدين استعمال للنفعية، إجاهم خير طلبوا العلم وكذا، إن بعد عنهم خير جفوك إنما وجدوا الخير. نسأل الله العافية.
قال: فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على صحبتي، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ فأنا أعرف أنك ستنكر علي ما أنت معذور فيه، ولكن ما اطلعت على حكمتي على حكمته ومصلحته الباطنة التي اطلعت أنا عليها دونك. قال له موسى: ستجدني إن شاء الله صابرة، أي على ما أرى من أمورك، ولا أعصي لك أمرا، أي ولا أخالفك في شيء. فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء، أي ابتداء، حتى أحدث لك منه ذكرى، أي حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألني. قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يعقوب عن هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل فقال: ربي أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: أي رب أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى. قال: أي رب، هل في أرضك أحد أعلم مني؟ قال: نعم. قال: فمن هو؟ قال: الخضر. قال: وأين أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت. قال: فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله، وانتهى موسى إليه عند الصخرة، فسلم كل واحد منهما على صاحبه، فقال له موسى: إني أحب أن أصحبك أو أصحبك. قال: إنك لن تطيق صحبتي. قال: بلى. قال: فإن صحبتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. قال: فسار به في البحر حتى انتهى إلى مجمع البحرين، وليس في الأرض مكان أكثر ماء منه. قال: وبعث الله الخطاف فجعل يستقي منه بمنقاره، فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل ما رزأ. قال: يا موسى، فإن علمي وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. وكان موسى قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه أو تكلم به، فمن ثم أمر أن يأتي الخضر، وذكر تمام الحديث في خرق السفينة وقتل الغلام وإصلاح الجدار وتفسيره له ذلك.
هارون بن عنترة لا بأس به، وأبوه ثقة، هو الحديث الذي قال فيه عن ابن عباس من طريق هارون بن عنتر عن أبي عن ابن عباس، خرجه الطبري شيخ المفسرين. قال: فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. إخواني، ترى اتباع الحق ليست مسألة موسم أو مسألة موقف واحد يديرك، لازم اتباع الحق حتى تتوفى، هتوفى ما تتبع الهوى في خصومة من اثنين ولا مرة. فإن فعلت تتوب فورا وترد الحق لأهله. بعض الناس إذا يدخل في الخصومات عنده نفعية، يبي يستنفع من الخصومات، يشوف الخصومة كذا يدخل فيها عشان يستنفع منها، مثل ذول اللي في خصومة القتل يجمعوا لهم ملايين، نعم يجمعوا له ملايين ويرهق والله كأهل أهل المتوفى، أهل القتيل، أهل القاتل، شيء يشبه 70 مليون 90 مليون، ويأخذ ربعه. فبعض الناس كذا وظيفته قاعد في بيته منفوخة كرشة، وقاعد يلعب بمسبحته أو بكذا، ينتظر خصومات حتى يستنفع منها، وألمه مثل ألمه وحزنه مثل ألم القبرجي اللي تأخر الموتى، فله في كل جثة يدفنها 300 ريال. صار في وعي صحي، وبدأ الأطباء يتكلمون في الدكتور في الروادي راديو والإذاعات وقنوات تنشر الطب، والكيتو وما الكيتو لا تجمع خبز مع لحم، صار الناس عندهم صحة الله يبارك، ويمشي مارس الرياضة، وصاروا ألد أعداء الناس منهم عند القبرجية أطباء الصحة ويأخرون الموتى. صحي ماكل صحي، وسرد السوماك، لا تنام على العشاء دسم، فالناس لك جلطات مدري شلون مدري شلون، ما تشوفنا تأخروا علينا، صار ولد أعدائهم. فإذا هؤلاء يحبون أهل الخصومات اللي يشعلونها عشان يستنفعون منها، ما يحب اللي يطفي الفتنة، يقول يا أخي أنت إيش دخل، قال له بس أبي أدخل أنا استنفع. نسأل الله العافية. خلق ذميم خبيث ينطوي على شرف الشخص، نعوذ بالله أن يستنفع من الخصومة أو ينتقم من طريقها. شوف واحد خاصم واحد، يروح سمعت أنه خاصم فلان، وش عنده؟ والله سوال كذا، ويروح ينشر كلامه غير تثبت. ليش؟ وافق في نفسه، خبيث. بتعرف كل واحد له خصومة يدس اللي عليه، تروح تاخذ منه وتروح تنشر وتقول شوف كيف أسأل فلان، يلا يا فلان يا فلان شوف اشهدوا كيف أسأل فلان. كلها كما قال بعض سلفنا، يقول ما دليت أحد على عيوبه وقلت ترى أخطأت في كذا، ترى أنت مكانك كذا أو لا تفعل كذا، إلا صار يبحث عن عيوبه، يبحث عن عيوبه ويبدأ ينشرها ويبدأ يحاربه، أعوذ بالله. نعم.
يقول تعالى مخبرا عن موسى وصاحبه وهو الخضر أنهما انطلقا.
طيب خلصها خلص.
لما توافقا واصطحبا واشترط عليه أن لا يسأله عن شيء أنكره حتى يكون هو الذي يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه وبيانه، فركبا في السفينة. وقد تقدم في الحديث كيف ركبا في السفينة، وأنهم عرفوا الخضر فحملوهما بغير نول، يعني بغير أجرة، تكرمة للخضر. فلما استقلت بهم السفينة في البحر ولجت، أي دخلت اللجة، قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها، فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن قال منكرا عليه أخرقتها لتغرق أهلها. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل كما قال الشاعر.
ترى ما شفنا يوسف بفضل الله ذكرناه الحمد لله، كما قال الشاعر
لدو للموت وابن للخراب. قال لقد جئت شيئا إمرا،
لدوا للموت
وابنوا للخراب.
نعم أكمل.
لقد جئت شيئا إمرا، قال مجاهد منكرا. وقال قتادة عجبا، فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني وهذا الصنيع فعلته قصدا، وهو من الأمور التي شرطت معك أن لا تنكر علي فيها، لأنك لم تحط بها خبرة.
الله أكبر.
ولها دخل هو مصلحة ولم تعلمه أنت. قال أي موسى لا تؤاخذني بما نسيت، ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تضيق علي ولا تشدد علي. ولهذا تقدم في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كانت الأولى من موسى نسيانا.
وفيه أضيف يا صاحب الفوائد لأخ ياسر أو غيره يكتبون فوائد، هذه كل اللي ذكرناها في 7 أو 4 مجالس، أضف أيضا إلى ذلك الاعتذار للعالم وتطيب خاطر للاستمرار. إيش استمرار في إيش؟
طلب
في الإفادة والطلب. إذا ضاق عليك صدر العالم قد تحرم علم. في دليل أثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال خسرت علما كثيرا بمجادلة ابن عباس، فابتعد عن تضييق صدر العالم، فإنه إذا ضاق صدره منك من أفعالك وجفائك وطريقة كلامك، فإن العلم الذي سيعطيك منه طبيعة بشرية، يعني يتوسع ويكرمك ولا يعطيك على قدر ما تحتاج. أو ها، فإذا أسأت من غير قصد فرضا فالسنة التي جاءت في حديث الخضر مع موسى تطيب قلب العالم كما طيب موسى قلب العالم، لا تأخذني بمنسيب. لما فعل ذلك موسى؟ ها؟ ليستمر في الأخذ عنها. نعم، وبعض الطلبة عنده كبر وجفاء عجيب، يخطئ ويعلم أنه أخطأ ويلوم المعلم ولا يرعوي كأنه صاحب اللي غضب منه، حتى صاحبك يتسترضي الصاحب بالجنب. فكيف من كان له فضل عليك بعد الله علمك طريق الجنة؟ يعني لو أعطيته أغلى ما عندك من مليارات معلم العلم لك لما وفيته حقه. فالبعض لا يعرف هذا الحق، يجافي صاحب العلم الذي تعلم عنده ولا يعتذر له ولا يطيب خاطر حتى يستمر في الطلب منه، لأنه ما يهم الطلب أصلا، هم الدنيا، ما يهم أنه فات شيء من العلم. يقول حيث الدنيا معي خلاص، أنا عالم أخذ عليه، لما فعلت كذا؟ أنا تضايقت منك، ليش فعلت كذا؟ أي ويمشي ولا يأتي يعتذر العالم، قال ترى ما فعلت كذا، ترى حصل كذا وكذا فاعذرني، ترى أنا عندي شغل، ترى أنا كذا، ما يطيب خاطر صاحب العلم. بالتالي سيكون العلم الذي يعطيه هي بخصوص قليل. نعم، نذهب مستند إلى المسند. حقيقة فوائد كثير أخذنا من هذه القصة، وحق لنا. كيف عرفنا أهمية هذه السورة؟ من أي وجه؟
تكرار القصة.
كيف عرفنا أهميتها السورة دي؟ إن فيها فوائد، ابتداء فيها فوائد. كيف عرفنا؟ من طريقين. من طريق أن النبي يأمر أن الرسول كالآمر لنا نقرأ الكهف في كل جمعة. ليش نكررها؟ يا أخي فيها عبر عظيمة. الرحلة في العلم، كل أسبوع إحنا عند الرحلة في العلم مثلا، الرحلة في العلم، التأدب مع صاحب العلم، هل تعلمني ما علمت، الأدب مع العالم، الصبر على قضاء المر لما يموت لك ولد ويفجأك تجارة خسر وصرت مديون ومهدد بالسجن وانت كذا سبحان الله أخطأت أو من غير قصد أو إلى آخره، القضاء المر تصبر عليه لأن تجدد لك كل أسبوع. فجاءت خبر فيجيك ما يطيب خاطرك في القدر، في قصة موسى والخضر أشياء كثير. كيف دعانا حكمة التشريع كل جمعة أقرأ لو ما فيها إلا بس فجاءت القدر في قصة الخضر يكفيك. كيف الفوائد كثيرة، الرحلة في طلب العلم مش تسوي لك من فوائد، من رحل الخضر وسمع منه وصبر، وكيف إذا واحد أساء لصاحب العلم وقصر ونحوه يعتذر حتى الإنسان إيش يواصل طلب معه وينشرح صدره له إلى آخره. طيب ننتقل المسند.